مفتي الديار فضيلة الدكتور علي جمعة، حينما وصف السلفيين أو أهل السنة على الحقيقة وصفهم بأنهم المتشددون، ووصفهم بأنهم العائق أمام التقدم، وطالب نخبة المجتمع أن يتصدوا أمام هؤلاء لأنهم تربة خصبة للتطرف، وبدأ يتكلم بكلام في غاية الغرابة وفي غاية العجب. كنت أتمنى قبل أن يتكلم مفتي الديار كما ذكرت في اللقاء الماضي أن يتكلم عن هؤلاء، وددت أن يتكلم مفتي الديار ليحذر الأمة من خطر الليبرالية، من خطر العلمانية، من خطر الديمقراطية، من خطر الاشتراكية، من خطر الرأسمالية، من خطر الشيوعية التي أطلت برأسها بداخل مصر. لا حرج إن وجد المفتي خطأ أن ينبه عليه، أو إن وجد أي إنسان خطأ أن ينبه عليه، لكن ينبغي أن نقول على الخطأ خطأ وعلى الصواب أنه صواب. لكن حينما نظهر الصواب على أنه خطأ ونظهر الحق على أنه باطل، هذه المشكلة. فكما رأينا في أول مسألة لفضيلة مفتي الديار أنه ذكر أن هؤلاء الناس يعتقدون أن الله في جهة وأن الله في مكان، وذكرت لكم أن المسألة ليست مسألة جهة أو مكان، فلم يقل واحد من السلفيين الذين يعنيهم فضيلة الدكتور أن الله في مكان، لأنهم يعتقدون أن الله هو الذي خلق المكان والزمان، إنما يعتقدون أن الرحمن على العرش استوى، والاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، كما ذكر الأئمة كربيعة الرأي والإمام مالك وغيرهما من الأئمة الكرام، هذا ما يعتقدونه في هذه المسألة. ومن ذكر منهم المكان إنما ذكر المكان العدمي لا المكان الوجودي الذي هو مخلوق، ولا يذكرون كلمة الجهة لأنها لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، إنما يذكرون أن الله في علو خاص يليق بصفات الإله، كما أخبر الله عن نفسه، لم نخبر نحن عنه، إنما هو الذي أخبر عن نفسه وأخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فتعجبت غاية العجب أن فضيلة الدكتور يقول هذا من التشدد، هذا من التشدد. إنما ما الذي ينبغي علينا؟ ينبغي علينا أن نقول إن الله كان على ما كان قبل خلق المكان، أو إن الله في كل مكان، أو نحو ذلك كما يدرس في كتب الأشاعرة. وذكرنا أن هذا الكلام يخالف الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل. فتعجبت حينما رأيت المسألة الثانية في الكتاب، إنه يصف المتشددين في زعم الدكتور ويقول عن المسألة الثانية، لأنه اختص 17 مسألة في هذا الكتاب. أتدرون ما هي المسألة الثانية؟ يا ترى هؤلاء مثلا، هؤلاء الناس يستبيحون دماء الناس بغير حق، هؤلاء الناس يستبيحون أموال الناس، هؤلاء الناس يقولون بالتخريب بالفساد، يعني هؤلاء الذين نحذر منهم. لكن اسمعوا ماذا قال. قال المتشددون ينتقصون الأشاعرة. اسمعوا، من مصائب هذا الطيار، هذا كلام الدكتور في كتابه، يقول من مصائب هذا الطيار المتشدد أنهم اتهموا الأشاعرة بأنهم فرقة ضالة. وهنا يتجلى فكر الخوارج، يعني هم خوارج، فكر الخوارج. على فكرة الخوارج وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يمرقون من الدين، يعني يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني كأنه وصف هؤلاء بأنهم يخرجون من دين الله. شفت السهم بيخرج من القوس بسرعة شديدة، هؤلاء يخرجون من الدين، يعني هؤلاء في وجهة نظر الدكتور أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، في وجهة نظر الدكتور أنهم كلاب أهل النار، مش بيقول خوارج. وهنعرف احنا بنعرض الكلام على جماهير الناس، والناس ينظرون لفطرهم وقلوبهم ويفتحون الكتب، يفتحون كتاب الله وهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، من على حق ومن على باطل؟ ألم يقل ربي في القرآن الكريم، بل قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نحن الآن نرد ما تنازعنا فيه إلى الله والرسول. اسمعوا ماذا يقول فضيلة الدكتور، يقول: المتشددون ينتقصون الأشاعرة. من مصائب هذا التيار المتشدد أنهم اتهموا الأشاعرة بأنهم فرقة ضالة، وهنا يتجلى فكر الخوارج الذي لا يعبأ بأن يخرج على جماعة المسلمين وينتقصهم ويزعم أنهم على ضلالة ويدعي الحق لنفسه. والأشاعرة نسبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، فمن هو هذا الإمام وماذا قال عنه العلماء؟ ثم ذكر بعض ترجمة الإمام وختم المسألة بمسألة الصفات، وكأن أمر الأشاعرة في مسألة تأويل الصفات فقط. طيب تعالوا بنا لنفتح هذه الصفحة. هل السلفيون الذين يتكلم عنهم، والسلفيون يا إخواني وأردد ويا أخواتي ليست جماعة وليست حزبا، إن قصدتم جماعة فهي جماعة المسلمين، منهج الإسلام، فمنهج يعني ما فيش شيخ اسمه سلفي وإحنا بننتسب إليه، لا يعني ما فيش شيخ اسمه سلفي وإحنا بننتسب إليه وبنفعل ما يقوله هذا الشيخ. السلفية دي مش دين جديد، ما عندهمش قرآن جديد ولا حاجة، ولا أتوا بأحاديث اخترعوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أتى واحد منهم بكلمة واحدة خارج كلام الأئمة الأعلام الذين شهد لهم المسلمون بالصلاح والاعتبار وأنهم أئمة الدين. أبدا أبدا، إنما ما تسموا بهذا الاسم السلفية إلا أنهم يرجعون إلى سلفهم الصالح، يقتدون بسلفهم الصالح الذين أثنى عليهم رب العالمين في كتابه رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإن كان الله رضي عنهم يبقى رضي عن منهجهم، يبقى حينما نسلك منهجهم فإنما نحن نسلك سبيلا يوصلنا إلى رضا ربنا سبحانه وتعالى. فضيلة الدكتور يقول: ينتقصون الأشاعرة. أبو الحسن الأشعري تزوج من أمه بعد موت أبيه أبو علي الجبائي، وكان رأسا من رؤوس الاعتزال، والمعتزلة عندهم أصول خمسة. من أقبح ما عند المعتزلة أنهم يعرضون كل شيء على العقل، فما وافق العقل حتى من أحاديث رسول الله ولو كانت في أعلى درجات الصحة، إن وافق العقول قبلوها وإن خالف عقولهم رفضوها، مع أنها توافق عقول الناس الذين يرون، ونحن نعتقد هذا، أن العقل الصحيح لا يمكن أن يخالف نقلا صريحا أبدا أبدا، مش ممكن يا إخواني. بكل بساطة كده لو أنا ضربت لكم مثالا، أنا دخلت عند دكتور، هذا الدكتور قال: خذ هذه الأقراص 3 مرات، أنت عندك كذا. أنا أصدق الدكتور في مهنته، لا أقول: يا دكتور لا، أنا ما عندي، هذا الفيروس ما يمكن أن يدخل، وهذه البكتيريا ما ممكن أن تفعل، وهذا العضو لا يمكن أن يصاب، وأتناقش مع الدكتور وأنا لا علم لي بهذا المجال. ليه؟ الدكتور أمين في مهنته، صادق فيما يقول، أأخذ الكلام وأسلم مع هذا الدكتور. أي إنسان من المعتزلة لو ذهب إلى دكتور لا يناقش ما يقوله له الدكتور، لما؟ لأنه يعتمد على أمانة الدكتور وصدق الدكتور وعلم الدكتور في مهنته وفي تخصصه. فهل إذا قال رسول الله، وهو رسول الله الأمين الذي لا يوجد في البشر من هو أأمن منه، الصادق الذي لا يوجد في البشر من هو أصدق منه، نقول: نأخذ هذه منك ونرد هذه عليك؟ ما هذا الكلام؟ هؤلاء المعتزلة تربى في عباءة المعتزلة ابتداء أبو الحسن الأشعري، فكان معتزليا وينافح عن المعتزلة ويدافع عن قضية أن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى وأن الله لا صفات له، ويدافع ويتكلم بهذا الكلام. ثم جلس وحبس نفسه وفكر في هذا المنهج فتراجع عن هذا المنهج وخرج أمام الناس وخلع قميصه وقال إني أخرج من فكر الاعتزال كما أخرج من قميصي هذا. خرج لكنه لم يخرج خروجا كليا في هذه المرحلة، فأخذ ببعض الجوانب من جوانب أهل السنة وخالف في جوانب أخرى، ولذلك أنكر عليه تلاميذ الإمام أحمد. فهذه مرحلة ثانية تبع فيها أبو الحسن الأشعري رجلا كان يسمى بعبد الله بن سعيد بن كلاب الذي تنسب إليه فرقة الكلابية، فما يقوله عبد الله بن سعيد كان هو يتبعه في هذه المرحلة. والإمام أحمد، مش أنا ولا غيري ولا أي شيخ من المشايخ السلفية اللي موجودة الآن على ظهر الأرض، إنما الإمام أحمد بن حنبل اللي شهدت له الأمة بأنه إمام لأهل السنة والجماعة، أمر باعتزال وبهجر عبد الله بن سعيد بن كلاب، أمر بهجره. والأشعري في هذه الفترة كان يعتقد منهج عبد الله بن سعيد بن كلاب، سنذكر طرفا من هذا المنهج. ففضل على المنهج ده فترة، فأنكر عليه تلاميذ الإمام أحمد. ففي نهاية المطاف انتقل لمرحلة ثالثة، فرجع إلى منهج أهل السنة بإجمالا، فألف الإبانة. ليس الكتاب منسوبا إليه كما يقول بعض الناس، إنما الكتاب بالفعل من تأليف أبي الحسن الأشعري. رجع واعترف بأشياء كثيرة ورجع إلى منهج أهل السنة وآمن إيمانا مجملا بكل مسائل التي عليها أهل السنة. وانظروا إلى كلامي أيضا في كتاب مقالات الإسلاميين، تعرفون أنه يفرق بين منهج الكلابية الذي يوافق كثيرا منهج الأشعرية وبين منهجه الجديد الذي انتقل إليه. فملخص الكلام أن أبا الحسن الأشعري مر بثلاث مراحل، مر بمرحلة اعتزال، ومر بمرحلة أنه تبع ابن كلاب، وهذا هو المنهج أو المرحلة الثانية التي يتكلم عنها فضيلة الدكتور علي جمعة، والتي تسمى في كتب العقائد الآن بفرقة الأشاعرة أو منهج الأشاعرة أو مذهب الأشاعرة. ثم انتقل الرجل إلى مذهب أهل السنة، فهو بيجي بيقول دهم من مصايبهم انه بينتقصوا الاشاعره. طب المؤسس لهذا المذهب ترك هذا المذهب اصلا وانتقل الى مرحله ثالثه، كما في كتاب مقالات الاسلاميين، فقد انكر اشياء كثيره من مناهج الاشاعره كما ساذكره ان شاء الله، وكذلك في كتابه الابانه. فان كان زعيم هذه المرحله تركها، فلماذا تبقون انتم فيها؟ هو تركها وبيقول ان دي غلط وأنا تركتها وانتقلت إلى منهج كذا، وإلى الآن ينسبون ينسب منهج الأشاعرة، مذهب الأشاعرة، مذهب الأشاعرة. تعالوا بنا، هو إمام عظيم من الأئمة، مر بالمراحل التي ذكرتها نحن، لكن تعالوا بنا إلى المسائل. هناك مسائل كثيرة جدا خالف فيها الأشاعرة منهج أهل السنة. لا ده هم دول أهل السنة، الأشاعرة والمتردية هم أهل السنة. على فكرة في توافق كبير بين منهج المتردية وبين منهج الأشاعرة، تزيد المتردية مثلا في باب الصفات صفة أخرى تسمى بصفة التكوين، يعني بينهم فروق طفيفة جدا. وهم يعتقدون أو يقولون إن الأشاعرة والمتردية هم أهل السنة والجماعة، وفي الحقيقة إن الأشاعرة والمتردية خالفوا أهل السنة والجماعة في مسائل كثيرة وليست قليلة، ووافقوا أهل السنة في مسائل، فهم وافقوهم في مسائل وخالفوهم في مسائل. من الذي قال هذا؟ تعالوا بنا نرد الكلام لا لشيخ من الشيوخ فقط ولا لعالم من العلماء فقط، إنما نرد كما أمرنا الله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. في مسائل كثيرة جدا أتكلم على مصادر التلقي، على مسألة القرآن الكريم، على مسألة الحكمة عندهم، على مسألة العادة، على مسألة العلة والمعلول، على مسألة السبعية، مسائل كثيرة. تعالوا ناخد مسألة كده من المسائل وأقول لكم الأشعرة بيقولوا إيه، وإنتوا قولوا لي الكلام ده يا جماعة صح وموافق للهدي ولا لا، عشان تعرفوا إيه المشكلة إن أنا بنكر على واحد بيخالف الكتاب والسنة في مسألة، إيه المشكلة فيها؟ الأشاعرة عندهم عقيدة تسمى بعقيدة العادة، تعرف في كتب الأشاعرة بالعادة. يعني فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار يعرف ما أقول، والذي على منهج الأشاعرة يعرف ما يقول. ماذا يعتقد الأشاعرة في عقيدة سموها بعقيدة العادة؟ إيه عقيدة العادة دي؟ إيه مسألة العادة دي؟ ملخص عقيدة العادة إن كان الأشاعرة يجلسون مع أهل الطبيعة. تعرفين أهل الطبيعة الذين أرادوا إنكار رب العالمين، استغفر الله العظيم، وقالوا ما فيش ربنا، ما فيش إله للكون، ما فيش رب للكون. قال لا، طب السماء كيف خلقت، والأرض كيف بسطت، والأنهار كيف جرت، والخلق كيف خلقوا. نسبوا كل هذه الأشياء لفعل الطبيعة. ايه ده، دي بتعمل كده فعل الطبيعة، والسماء مرفوعة فعل الطبيعة، والشمس بتشرق فعل طبيعة، وتغرب فعل طبيعة، والبحر بيجري فعل طبيعة، واحنا خلقنا فعل طبيعة، والنبات بينمو فعل طبيعة، وده بيتموت عشان فعل طبيعة، ودي بتحيا عشان فعل طبيعة، ودي بتولد عشان فعل طبيعة. قال فعل طبيعة فعل طبيعة فعل طبيعة، كأن ما فيش ربنا. في ناس كده وصلت لهذه الدرجة. فجلس معهم الأشاعرة عشان يقولوا لهم لا، هناك إله وهناك رب، هذا شيء جميل جدا، لكن دول أخذوا جانب اليسار، جانبا من التفريط، والتانين أخذوا إفراط. عملوا إيه بقى؟ قالوا كل حاجة في الكون بيفعلها الله، وما فيش حاجة اسمها علة ولا معلول ولا سبب ولا مسبب. يعني ايه؟ قالوا شوف بقى، حبة المية دول، قالوا قالوا لو قلت ان المية بتروي تبقى انت راجل مشرك. ايه؟ المية بتروي تبقى راجل مشرك. ليه يا جماعة؟ قالوا لان اللي بيروي ربنا. خدوا بالكم من الكلام. لو قلت ان الاكل بيشبع تبقى راجل مشرك. ليه؟ اللي بيشبع ربنا. لو قلت ان السكينة بتقطع تبقى راجل مشرك، لان اللي بيقطع هو ربنا. لو قلت ان العين سبب في الابصار تبقى انت راجل مشرك. مفيش حاجة اسمها سبب، مفيش حاجة اسمها سبب، لا سبب ولا مسبب ولا الكلام ده، ولا علة ولا معلول. امال ايه يا جماعة؟ اسمعوا بقى الكلمتين دول. قالوا ربنا اللي بيرويك عند شرب المية مش بالماء، فلا يصح، خدوا بالكم وركزوا معايا، لا يصح ولا يجوز عند الأشاعرة أن نقول الماء سبب الري. غلط، شرك. أمال أقول إيه؟ قول الري عند شرب الماء. يعني ايه يا جماعة عند شرب الماء؟ قالوا يعني المية مش سبب ولا حاجة، ملهاش دعوة. النار بتحرق تبقى مشرك، لو قلت النار بتحرق تبقى مشرك. النار سبب في الإحراق تبقى مشرك. وفي قول تاني عندهم للأمانة العلمية، تبقى مبتدع وفاسق. ما في قول بيكفرك، وفي قول بيبدعك ويفسقك. خدوا بالكم، ده دي عقيدة الأشاعرة. ايه؟ ما فيش حاجة اسمها علة ولا معلول ولا سبب ولا مسبب. ليه؟ قالوا الذي يفعل حقيقة كل شيء هو الله، والذي يحدث كل شيء هو الله، والذي يخلق كل شيء هو الله. فالإحداث والفاعلية والخلق والإيجاد كل هذا لله وحده. يعني إيه يا جماعة كلمة العادة عندكم؟ قالوا العادة عندنا لا يؤثر شيء في شيء. خدوا بالكم من الكلام الخطير جدا ده والله. لا يؤثر شيء في شيء، فلا تؤثر العلة في معلولها، ولا يؤثر السبب في مسببه، ولا يؤثر شيء في شيء. فالنار أمر لا يذكر، إنما الذي أحرق هو الله عند وجود النار،
والذي أشبع هو الله عند أكلك للطعام، والذي روى هو الله عند شربك للماء، والذي بصرك هو الله عند نظرك بعينيك لكنك لا ترى. العين ليست سببا في الرؤية. العين عند الأشاعرة زيها زي الخد. يعرف واحد يشوف بخده؟ يعرف واحد يشوف بخده؟ العين عندهم زي الخد، دي زي دي. ما هو العين مش سبب، الخد سبب في الإبصار؟ لا. العين سبب في الإبصار عندهم برضو؟ لا. يعني العين زيها زي الخد زي الودان، حد يشوف بودانه؟ لا. العين برضو لا هي الودن سبب ولا دي سبب. أمال إيه؟ ده دي عادة، عادة إلف إنك تشوف لما تبص بعينك، إلف عادة. لكن العين نفسها لو قلت سبب تبقى راجل مشرك وكافر، القول الثاني تبقى مبتدع وفاسق. ده ما وصلتش لغاية كده، ده أحد النحاة لعلماء النحو اللي كان يتبع مذهب الأشاعرة وكان قاعد في الأندلس اللي هي أسبانيا الآن، وكان على أيام دولة الموحدين في الأندلس، وصل إنه يقول ما فيش حاجة اسمها عامل في النحو. انتوا تعرفونا إن النحو عامل ومعمول. النحو عامل ومعمول. يعني ايه عامل ومعمول؟ يعني حاجة تعمل في شيء. يعني ايه؟ وكان الله عليما قديرا. كان ده بنعربه ايه؟ فعل ماضي ناسخ. طب والله اسم كان، لفظ الجلالة، اسم كان مرفوع بكان وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. يبقى مين اللي رفع لفظ الجلالة؟ سبب الرفع اللي عمل فيه بالرفع كلمة كان. طيب قديرا أو عليما ده خبر لكان منصوب بكان وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. مين اللي عمل في كلمة عليم ونصبها كان؟ تبقى كان دي اسمها في النحو عامل، وكلمة لفظ الجلالة وعليم اسمها معمول. يبقى أنا لما أجي أقول إيه؟ ذهب الرجل إلى المسجد، كلنا حافظينها، نقول المسجد إيه؟ اسم مجرور بإلى وعلامة الجر الكسر. يبقى مين اللي جره؟ كلمة إلى. يبقى إلى دي عامل والمسجد دي معمول. يبقى النحو فيه كلمة بتعمل في كلمة. يعني إيه كلمة بتعمل في كلمة؟ يعني كلمة تتسبب في نصب كلمة، في رفع كلمة، في جر كلمة، في جزم كلمة. حلو قوي. ده في النحو حاجة اسمها أدوات الجزم، يعني اللي بتجزم، وأدوات النصب وأدوات الرفع، يعني دي سبب في الرفع سبب في النصب. تخيلوا أن وصلوا بالمسألة أن يجي عالم من علماء الأشاعرة كان عالم في النحو جي قال ما فيش حاجة اسمها عامل. ليه؟ لأن اللي بيرفع الكلمة هو الله، واللي بينصبها هو الله، واللي بيجزمها هو الله، واللي بيجرها هو الله. يا جماعة ده رب العالمين خلق كونه على أسبابه. يعني ناس نسبت كل حاجة للأسباب، السبب بيعمل كل حاجة، خدت بالك؟ وما فيش ربنا. وواحد تاني يقول ربنا كل حاجة وما فيش أسباب، وده غلط وده غلط. هل دي من ده من أنا لسه ما جبت لكمش أدلة ولا منهج أهل السنة، أنا بسألكم هل ده منهج أنت شايفه موافق لعقلك قبل ما اجيب لك الفطرة؟ بفطرتك كده انت يا اختي بالفطرة كده، ده كلام موافق للفطرة؟ موافق للعقل؟ انا بستغرب والله العظيم. المية بنروي بيها الارض، فنيجي نقول ايه؟ ما بنقولش المية هي اللي بتنبت، لا، الماء سبب، ربنا اللي جعله سبب في الانبات. يقولوا شرك، وممكن يخرجوا الواحد عن الملة بالكلمة دي. أقسم بالله العظيم ده منهج الأشاعرة، احنا ما بنكدبش على حد. ما حاجة من اتنين، ينطر عندهم قول بيقول ان انت كده بالكلمة دي تبقى مشرك وكافر تخرج عن الملة، وفي قول تاني تبقى مبتدع وفاسق. كل ده عشان بقول ايه؟ ان المية سبب في الإنبات، ان ربنا جعلها سبب في الإنبات. شفت وصلت لغاية فين؟ لو قلت النار سبب في الإحراق، لا، ما ينفعش تقول كده. امال ايه يا جماعه؟ امال الكلام ده بيطلع زي، يقول لك دي العمليه دي عاده. عاده عاده يعني ايه؟ ان النبات يطلع لما تحط الميه، لكن الميه نفسها ما عملتش حاجه. الطعام بيستوي ازاي؟ بنولع البوتاجاز ونحط الطعام. يقول لك لا لا لا، الطعام اللي سواه هو ربنا، اللي انضجه هو ربنا. طب النار دي سبب؟
ده يبقى شرك. قولوا له انتوا ده انا لسه ما جبتلكمش ايه ولا حديث، انا بس عايز يستقر عندكم هم بيقولوا ايه في المساله دي. ده دي مساله واحده بس، كلمه العاده في عقيده الاشاعره.
هل ده منهج صحيح يا جماعه؟ وبعدين يجي مثلا البجوري عفى الله عنا وعنه يقسم الناس الى اربعه اقسام عشان يحكم بقى، يقسم الناس الى اربعه اقسام، يقول لك ايه؟ خدوا بالكم. واحد، من اعتقد ان هذه الاسباب، الاسباب اللي هي ايه؟ ان من اعتقد ان السكين يقطع وان الاكل يشبع وان الماء يروي وان النار تحرق، اللي يعتقد كده ويقول بان هذه الاشياء بذاتها وطبعها تفعل ذلك، ده كافر خارج من ملة. طيب اللي بيعتقد ان ربنا جعل قوة في النار عشان تحرق وقوة في السكين عشان تقطع وجعل قوة في الماء عشان يروي وقوة في الطعام عشان يشبع، قال فيها قولان. ده كلام الباجوري مش كلام انا، كلام الاشاعرة، رجل اشعاري اهو وكتابه بيدرس في الازهر بيقول ايه. ده الكلام ده من الكتاب اللي موجود الحالي بيقول ايه؟ قال ده يبقى ايه اللي ربنا لو جعل قوة، يعني بيعتقد ان دي سبب ربنا جعل فيها قوة الري او قوة الشبع في الطعام او قوة الاحراق في النار. قال ده في قولان عندنا، قول بيقول يكفر والاصح انه فاسق ومبتدع، خدوا بالكم من دي. طب والثالثة؟ اللي بيعتقد ان في تلازم من الناحية العقلية، بس تلازم من الناحية العقلية ما بين الماء والري والطعام والشبع والنار والاحراق، قال ده يبقى جاهل بحيث ان هي لا تتخلف عنها، قال ده يبقى جاهل وممكن يوصل للكفر. اللي بيعتقد ان الري بيجي مع المية والشبع بيجي مع الاكل والاحراق بيجي مع النار والقطع بيجي مع السكين، عادة عادة، مش على انه سبب ولا علة ولا كلام ده خالص، عادة وإلف يعني، قال هذا هو الناجي إن شاء الله تعالى. أو ده كلام الباجوري مش كلام من عندي. البوطي أهو معاصر من ضمن الكلام اللي بيقوله، بيقولوا له إيه رأيك في من يقول نفعني هذا الدواء، إن الدواء ده نفعني؟ قال إن اعتقد معناها كفر، إن اعتقد معناها كفر. وفضل يتكلم برضو على ان العادة ماشي، احنا بنقول ان الدواء ده سبب، سبب منهج اهل السنة ان في حاجة اسمها، طب يعني ما فيش عند الاشاعرة حاجة اسمها سبب ولا مسبب؟ عندهم سبب ومسبب بالمعنى العام، ربنا خلق كل شيء منهم الاسباب والمسببات، خلق دي وخلق دي، لكن في حاجة اسمها سبب ولا مسبب؟ البوطي يقول لك ايه، ما هو على منهج الاشاعرة قال سبب ومسبب دي بتتقال مجازي، لكن ما فيش في الحقيقة حاجة اسمها سبب ولا مسبب. يا خبر ابيض، هو ده منهجهم في ده دي مساله العاده. طب دي بتخالف القران والسنه؟ انا مش هجيب حاجه من عندي، اقرا انت وشوف. ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا، انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا. مش في سورة الكهف دي؟ مش دي آية في القرآن؟ مش ده كلام ربنا؟ مش ربنا اللي بيقول كده؟ هما بيقولوا ما فيش أسباب خالص، لا في سبب ولا علة تؤثر في معلولها ولا شيء يؤثر في شيء، لا ده في القرآن الكريم، اقرأوا كده يا إخواني وأخواتي معايا هي في القرآن. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ايه معنى الآية؟ ان ربنا بيأخذهم عند الكسب ولا بسبب كسبهم السيء؟ مش دي الآية بتقول كده؟ كل تخيلوا إن كل بقى في القرآن للسببية أولوها وقالوا لا يا جماعة البقى هنا للسببية، قالوا لا ما فيش حاجة اسمها بقى سببية، أمال إيه؟ قالوا شيلوا الباء وحطوا كلمة عند،
هي بمعنى عند.
سبحان الله.
اقرأوا طب معايا كده في القرآن الكريم:
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.
يعني إيه بما كسبت أيدي الناس؟ يعني بسبب، مش هي دي معناها؟ هو اللي دي صعبة يا جماعة، يا جماعة مش ده القرآن؟ لا، عندهم ما يفسروهاش كده. أمال يفسروها إزاي؟
ظهر الفساد في البر والبحر
عند، والله مش جاية الآية، همشيها إزاي؟ بما كسبت أيدي الناس، بسبب ما كسبت أيدي الناس،
عندما كسب الناس.
إيه ده؟ إزاي يا جماعة بس؟ اقرأوا كده في القرآن الكريم، اقرأ:
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل،
خذوا واضحة ايه،
وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها.
يبقى أحيا بإيه؟ بالمية. ما هي
وأنزل من السماء ماء فأحيا به.
الضمير ده رجع على فين؟ رجع على المية اللي نازل.
فأحيا به الأرض بعد موتها.
مش ده كلام ربنا يا جماعة؟ لما احنا نعتقد أن هناك أسبابا وأن الأسباب لا تنفع بنفسها ولا تضر بنفسها، إنما لا تضر ولا تنفع إلا بإذن الخالق، فنؤمن بوجود الأسباب ونؤمن بأنه لا أثر لها إلا بإذن الله. أودع الله الأسباب قوة ولا تعمل إلا بمشيئته وإرادته، لا أن الأسباب لا قوة فيها ولا أثر لها ولا شيء لها. ده اللي احنا بنعتقده. بالله عليك، مين يبقى كلامه صح؟ طب هضرب لك مثال آخر. يقول الله في القرآن العظيم، اسمعوا كده، أصل الآيات كتيرة:
مما خطيئاتهم أغرقوا،
يعني بسبب خطيئاتهم أغرقوا،
فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا.
السببية كتير جدا، موجودة في القرآن كتير جدا.
اقرأ في القرآن عن السببية: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم.
مش الآية دي في القرآن؟
ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم.
إيه المعنى؟ يعني إيه فبما كسبت أيديكم؟
يعني بسبب ما كسبت أيديكم.
مش هو ده المعنى يا جماعة لآيات القرآن العظيم؟ وهذه آيات ربنا سبحانه وتعالى. لا، ما فيش سبب. واللي يؤمن إن المية سبب في الري والأكل سبب في ده أنا بستغرب على حاجة. المية دي مش سبب في الإنبات؟ ما هو الذي أنبت هو الله، أنا معاكم، إلا أنبت هو الله، لكن جعل الماء سببا، وجعل رعاية الفلاح سبب، وغزر وغرس البذرة سبب، ورعاية الأرض وتنظيفها سبب. دي كلها أسباب، والنتيجة في النهاية لله سبحانه وتعالى، لكنها أسباب، الله بنى كونه على ذلك. أنا بسأل سؤال عشان نتعجب بس: المية دي مش سبب؟ ده المية دي أول ما تدلق في الأرض إيه اللي بيحصل؟ البذرة تاخدها، وبعدين تتشق البذرة وتصب مية وتبدأ تطلع، وصب مية، المية دي تدخل في الجذر، وصب مية، والمية تدخل جوه الزرعة وتبقى من الزرعة وتبقى من الثمرة وتبقى من الشجرة. المية جواها، المية جواها هي اللي سبب في وقول المية مش سبب في حاجة. ده المية بقت جوه الزرعة، الماء ده لما بيتسقي به الأرض بيدخل جوه الشجر، بيدخل جوه. إزاي ما خلوش سبب؟ أقول إنه ده ملوش لازمة، إنما ربنا اللي أنبت عند وجود الماء. يعني إيه عند وجود الماء؟ يعني المية دي ملهاش لازمة، وجودها زي عدمها، والعين وجودها زي عدمها، والودان وجودها زي عدمها، واللسان. يعني ما أقولش اللسان سبب في التكلم؟ شرك، شرك. والأذن سبب في السمع؟ شرك. ايه ده؟ ايه ده؟ قال اه، لما تقول كده يبقى ده شرك، اقل حكم تبقى فاسق ومبتدع. امال يا جماعه الكلام ده بيجي ازاي؟ قالوا عاده، مش ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا في القران ان ابراهيم القي في النار؟ قلنا له اه. قال النار كانت ايه؟ قلنا له بردا وسلاما. قال حرقت؟ قلنا له لا. قال خلاص يبقى النار ما بتعملش حاجه. قلنا له لا، ما هو رب العالمين الذي وضع في النار صفه الاحراق قادر جل جلاله ان يزيل منها صفه الاحراق. ده انا بتعجب خالص، ده في مساله اقوى من كده كمان، خدوا بالكم من الحته دي. يجتمع الرجل مع المراه، فالرجل في حيوان منوي يلقى في المراه وبويضه تطلع من المراه. لا، الحيوان المنوي مش سبب في الانسان، ولا البويضه سبب في الانسان، اللي اوجد الانسان جوه الام ربنا. طب والحيوان المنوي ملوش دعوه، ده اوجده عند الحيوان المنوي، اوجده عند البويضه، اوجده عند البويضه. الحيوان نفسه المنوي والبويضه، الحته دي نفسها هي اللي بتبقى علقه، هي نفسها اللي بتبقى مضغه، هي نفسها اللي بيتكون فيها عظام، هي نفسها اللي بيكسى فيها اللحم، هي نفسها اللي بتبقى ذكر وانثى، هي نفسها اللي بتنفخ فيها الروح، هي نفسها اللي بتنزل. واجي اقول لا، الحيوان المنوي ملوش دعوه بالجنين ولا البويضه. اوعى تقول حيوان منوي سبب في الانجاب، تبقى شرك. اوعى تقول البويضه سبب في الانجاب، شرك شرك. بقى بالله عليك ده صح؟ ده دي من مخالفات الأشاعرة. لسه أنا هقول لك الأبواب اللي خلفوا فيها عشان تعرف إحنا خلفناهم ليه. قول لي إن ده، قول لي إن الكلام ده في القرآن والسنة. والله العظيم قالوا كده، قالوا المنهج عقيدة العادة موجودة في القرآن والسنة، والقرآن والسنة بينادوا بعقيدة العادة. فينها دي؟ قالوا ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء، خالق كل شيء فاعبدوه. لا، وإحنا أنكرنا أن ربنا خالق كل شيء؟ احنا بنقول خلق، لكن في اسباب للخلق. خالق كل شيء اه، قال لك اهو خالق كل شيء، يبقى كل حاجه من ربنا، كل حاجه من ربنا ماشي، بس في اسباب. ازاي تنكر الاسباب؟ خالق كل شيء. اقول لكم على حاجه يا جماعه، في عمل للانسان مره بيتسالوا الاشاعره، خدوا بالكم السؤال ده مطروح اهو، احنا بنطرحه على فضيلة مفتي الديار الدكتور علي جمعة. افعال العبد، افعال العبد هي فعل العبد؟ لا والله السؤال مش صعب، احنا عايزين يجاوب بس. افعال العبد فعل العبد؟ اجاوب لكم انا الاشاعرة قالوا ايه؟ اتلخبطوا، لهم ثلاث اقوال وثلاث مذاهب، ما قالوش ليها رابع في الكتب بتاعتهم. اول مذهب، أفعال العبد فعل العبد؟ صعبة دي. قالوا أفعال العبد آه، أفعال العبد الصلاة والصيام واللي بيكفر واللي بيزني واللي بيشتم واللي بيسب، أفعال العبد فعل العبد؟ قالوا لا، ما تقولش فعل العبد، أمال نقول إيه؟ قال قل كسبه ولا تقل فعله. طب الكسب إيه هو يعني؟ إيه هو الكسب؟ قال لك الكسب ده بيبقى موجود مقارن عند فعل ربنا. والله العظيم ما كلامنا، والله العظيم فخر الدين الرازي أشعري، فخر الدين الرازي لما جي عرف الكسب قال هو اسم بلا مسمى. آه والله العظيم كلام، أنا عايز أوريكم بس بيقولوا إيه. طب القول الثاني عند الأشاعرة، أفعال العبد فعل العبد؟ ده سؤال أهو أنا طرحه، أفعال العبد فعل العبد؟ قال لا، هو فعل بين فاعلين، فعل ما بين كم فاعل؟ ما بين فاعلين. طب وبعضهم قال لك ايه؟ قال لك ذات الفعل هو فعل الرب، لكن هو بالنسبة للعبد صفة. يا خبر ابيض،
القرآن العظيم بينسب فعلا للعبد. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والكسب هنا مش كسب الأشاعرة، لا، الكسب هنا بمعنى اللي هي اللي عملته، يعني الحاجة اللي عملته. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طب اقرأوا كده في القرآن الكريم في سورة الحق، يمكن كلنا حافظين سورة الحق رجالا ونساء، اقرأ كده: وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. اسمعوا: قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يعني إيه بما أسلفتم في الأيام الخالية؟ يعني بسبب اللي أنتوا عملتوه في الأيام اللي مضت. يا عم ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل أحد الجنة بعمله. عملك قيمته ما تدخلكش الجنة، لكن هو سبب لدخولك الجنة. قيمة العمل ما تدخلكش الجنة. قال له يعني الواحد فينا لو صلى ليل ونهار يسوي شجرة في الجنة؟ ولا يقدر ياخد شجرة في الجنة ولا قصر في الجنة. صلاتك دي تسوي كم يعني؟ لكن العمل كان سبب. عشان كده في القرآن الكريم، ده في القرآن: تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. مش دي في القرآن؟ وبنقرأ في القرآن: بما كنتم تكسبون. قالوا لا، الكلام ده مش موجود، وده مش موجود، وده مش موجود، وده مش موجود. لا حول ولا قوة إلا بالله. عقيدة العادة دي عند الأشاعرة غلط 100%. لكن خدوا بالكم بقى، خلتهم لخبطوا في أمور. عارفين لخبطوا في إيه؟ أقول لكم، صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. من الأمور اللي لخبطوا فيها بسبب عقيدة العادة دي المعجزات بتاعت الأنبياء. يا الله، والله العظيم لخبطوا في المعجزات بتاعت الأنبياء. إزاي؟ ما قالوا بقى دي ما فيش بقى. ما هو المعجزات ايه؟ مش احنا بنقول ان المعجزات خوارق للعادة، صح ولا لا؟ خدوا بالكم من الكلام اهو. ما انت قلت خوارق للعادة، العادة السنة التي وضعها الله سبحانه وتعالى، لكن في سبب وفي مسبب. خدوا بالكم من النقطة دي، مهمة جدا جدا. قالوا ان العصا اتحولت لثعبان. قالوا لا، ما فيش اسباب. امال في ايه؟ إرادة الله خلت العصاية تعبان، إرادة الله شقت البحر، إرادة الله خلت النار ما تحرقش، إرادة الله هي اللي شقت القمر، إرادة الله هي التي جعلت الرسول عليه الصلاة والسلام يرى الأقصى وهو في مكة، إرادة الله. يبقى فسروا كل حاجة بالإيه؟ بالإرادة الله، إرادة الله، إرادة الله. طب لما يكون كل ده إرادة ربنا، ابن حزم راح قايل إيه؟ ما هو إرادة ربنا، راح ابن حزم قال لهم إيه؟ قال لهم قال لا، يبقى فين الإعجاز؟ ما هو النار تحرق إرادة ربنا، والنار ما تحرقش إرادة ربنا. الإعجاز فين؟ فين المعجزة؟ المعجزة فين بقى؟ عايزين نعرف فين المعجزة؟ المعجزة بتيجي على غير القانون الذي وضع في الكون. هو ده المعجزة، بقى فيها إعجاز. قدرة الله سلبت هاء النار الإحراق، سلبت كذا كذا، سلبت كذا كذا. لازم أفهم كده. طب عقيدة العادة دي لخبطوا عندهم في القدر نظرية اسمها نظرية الكسب. نظرية الكسب دي يعني إيه؟ والله العظيم في منتهى الخطورة، والله العظيم في من الأشاعرة اللي مش فاهم نفسه، هو نفسه مش فاهم يعني إيه نظرية الكسب. خدوا بالكم نظرية الكسب يعني إيه. مش أنا لسه سائل أفعال العبد فعل أفعال العباد فعل العبد ولا لا؟ قالوا ايه؟ قالوا الكسب ده ربنا هو اللي بيفعل. قالوا قالوا ده كسب الانسان. طب كسب الانسان ده له تأثير؟ قالوا لا، ملوش تأثير. طب اشرحوا لنا، احنا مش فاهمين. العبد له ولا ملوش؟ بيعمل ولا ما بيعملش؟ قالوا والله العبد بيعمل. طب وبعدين؟ لا، مفيش تأثير لعمله. بيعمل ومفيش تأثير لعمله؟ يعني ايه بيعمل ومفيش تأثير لعمله؟ يعني ايه بيكتسب ومفيش تأثير لكسبه؟ يعني ايه؟ ما انا عايز افهمها دي. تقدر تركبها لي دي؟ راح جه البغدادي عفى الله عنا وعنه، حب يضرب مثالا. خدوا بالكم بيفسر القدر، خدوا بالكم الإيمان بالقدر عند الأشاعرة عامل إزاي، نظرية الكسب، عشان تعرف إحنا ليه بنختلف مع الأشاعرة في أبواب. قالوا في حجر كبير موجود، حجر كبير قوي. قالوا ماشي. قالوا جه عبد ضعيف، قلنا له شيل الحجر ده. ما يقدرش يشيل الحجر ده لوحده، يعني هو ما يقدرش؟ قالوا لا ما يقدرش. لكن في واحد كبير بقى معاه. قالوا لو هو جه يشيل الحجر معاه الحجر ده هيتشال، طب لو ما شالوش معاه مش هيتشال. قالوا يعني ايه؟ قالوا دي نظرية الكسب. طب فهمونا يا جماعة. قالوا العبد الضعيف اللي مش قادر يشيل الحجر ده هو الانسان. قلنا لهم ماشي. قالوا قلنا والكبير ده اللي جه شال؟ قالوا هو ده ربنا. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. استغفر الله العظيم، ده مش كلام أنا، ده مثال البغدادي، هو اللي حط المثال ده. طب ما معنى كده إن ربنا بيأمر العبد بأوامر هو ما يقدرش عليها، صح كده؟ ما هو معنى الكلام كده. ما هو العبد ضعيف يقدر يشير الحجر؟ لا مش هيقدر يشير الحجر. يبقى ربنا كلفه فوق طاقته إزاي؟ والقرآن بيقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والقرآن بيقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. مش القرآن بيقول كده يا جماعة؟ إزاي تفهموا القدر على إنه كده؟ عشان كده صرح بها التفتزاني من الأشاعرة، قالها صريحة. قال إيه؟ قال الإنسان عندنا مختار، اسمعوا، مجبور في صورة مختار. يعني إيه مجبور في صورة مختار؟ يعني هو الصورة بتاعته في الظاهر انه بيختار فعله، طب في الباطن لا، مجبور على فعله. استغفر الله، استغفر الله. يعني ابو جهل كان مجبور على الكفر وكفر ومات على الكفر، ويجي ربنا اللي جبره على الكفر يدخله النار، وهو اللي جبره انه يكفر بيه ويروح مدخله النار. استغفر الله، استغفر الله. ده مش كلمتي أنا، ده كلمة التفتزاني. قال هو مضطر في صورة مختار، وكلمة الرازي هو مجبور في صورة مختار. يعني نظرية الكسب في النهاية بتقول إيه؟ إن الإنسان مجبور على أفعاله. الإنسان فينا يا إخواني مش مجبور على أفعاله، أنت مجبور غصبا عنك تكون ذكر مش بمزاجك، وانت مجبورة ان انت تكوني انثى مش بمزاجك، انت مجبور تموت في وقت معين مش بمزاجك، انت مجبور على طولك، مجبور على قصرك، دي اشياء انت مجبور فيها. لكن في الصلاة مش مجبور، في الصيام مش مجبور، في الزكاة مش مجبور، تسمع ايه وما تسمعش ايه مش مجبور، تتكلم بإيه وما تتكلمش بإيه مش مجبور، تنظر لإيه وما تنظرش لإيه مش مجبور، تنفق إيه وتمسك إيه مش مجبور، تمشي فين وتقعد عن فين مش مجبور، تقفل الشاشة دلوقتي أو تفتحها مش مجبور، مش مجبور، أنت مختار. يبقى الإنسان مجبور في أشياء ومسير ومختار في أشياء. التكاليف الشرعية هم قالوا لا ده مجبور. فكروني بالجماعة الجبرية اللي قالوا ان البني ادم ريشه في مهب الريح. يعني ايه الريشه تعرف تعمل حاجه قدام الريح؟ قال لا، الريح يجيبها كده ويجيبها كده ويجيبها كده، هو ده البني ادم. قال البني ادم ما بيعملش حاجه خالص. قالوا لا، قالوا شفت الراجل اللي يكبر في السن وايده تقعد ترتعش وما يقدرش يمسكها، مش قادر يمسكها من الرعشه اللي في ايده، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين. قالوا قالوا البني ادم كده يقدر يمسك نفسه عن حاجه؟ قالوا لا، يعني هو بيزني ما يقدرش يسيبها، وهو بيسرق ما يقدرش يسيبها، هو مجبور على السرقه، لو شتم ما يقدرش يوقف لسانه، لو بص للحرام ما يقدرش. الواحد لو مسك واحد فيهم وراح راميه من فوق برج، قال له ايه؟ قال له يا راجل وانا بقدر، مش قادر يا راجل، وداس عليه بالعربيه، قال له والله يا راجل انا مش قادر، ان انا مش قادر اجي بعيد عنك، وراح رنه قلم، والله يا اخي مش قادر، وراح سرق فلوسه، قال له والله انا اخي مش قادر. ده مرة واحد منهم
استغفر الله العظيم. حكاها الشيخ حافظ حكمي في كتاب معارج القبول. دخل واحد استغفر الله استغفر الله اللهم استر أعراضنا. دخل لقى رجل بيزني مع مراته. يا مجرمة يا كذا يا كذا. راحت قامت وقالت له ايه؟ قالت وانت نسيت ان انا مجبورة على فعلي؟ فاستغفر الله وقال الحمد لله الذي رزقني زوجة اذا نسيت منهج الله ذكرتني. استغفر الله. ده منهج ربنا؟ دي عقيدة الأشاعرة بيقولوا في القدر بالجبر. وبعدين فضيلة المفتي يقول المتشددون ينتقصون الأشاعرة. احنا بنتكلم على الخطأ ما بننتقص حد، بنقول دي غلط ودي صح، دي عقيدة مظبوطة دي عقيدة مش مظبوطة، دي موافقة للهدي ودي مش موافقة للهدي. والحجة بيني وبينك قرآن ربنا موجود محفوظ وسنة النبي موجودة، فين اللي في القرآن وفين السنة اللي بتقول الكلام ده؟ يقول لك وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طيب ما هو ربنا أثبت الرمي. وما رميت إذ إيه؟ رميت، يبقى في رمي في الإنسان، ولكن الله رمى يعني الذي جعل هناك نتيجة لرميك هو الله الذي أثر هو الله، لكن في فعل منك أو في فعل منك. وما رميت إذ رميت إذ رميت، فبيثبت رميه ولكن الله رمى. انت مش بتقرأ في القرآن الكريم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم؟ مش دي السببية يا جماعة؟ الكسب في عندهم يقول لنظرية الايه، يقول لنظرية الجبر، لكن الكسب في القرآن الكريم له معاني. يعني مثلا في قول الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. يعني بما كسبت قلوبكم يعني بما عملت قلوبكم، بما قصدت قلوبكم، بما أرادت قلوبكم. يبقى الكسب أتى بمعنى القصد والإرادة. طيب وفي في القرآن الكريم يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يعني اللي انتوا كسبتم من الأموال والتجارة ونحو ذلك، خدت بالكم؟ وفي قول الله، وخذوا بالكم من الحتة البلاغية الجميلة أو اللي قالها العلماء دي في أواخر سورة البقرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما إيه؟ كسبت. صح؟ ده ليك ولا عليك؟ لا ليا. يبقى ده عمل صالح ولا عمل سيء؟ عشان يبقى ليك يبقى ده عمل إيه؟ عمل صالح. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما إيه؟ ما كسبت. يعني كل عمل صالح أنت عملته ربنا يحاسبك عليه، خد بالك مش هيضيع أجر عملك، خذوا بالكم من دي. وعليها، عليها دي بقى تبقى صالح ولا السيء؟ دي السيء بقى. لكن ما قالش وعليها ما كسبت، إنما قال في القرآن وعليها ما إيه؟ ما اكتسبت. لاحظوا في العمل الصالح قال كسبت، وفي العمل السيء قال اكتسبت. اكتسبت زيادة مبنى تدل على زيادة معنى، تدل على أن فعل السيء في جهد ومشقة وعنت وتعب على الإنسان. أو الله العظيم، والله العظيم اللي يبعد عن ربنا يبقى في مشقة وضنك وكرب. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إخواني بيشيروا لي إن الوقت انتهى، لسه هنتكلم عن الأشاعرة. أنا اتكلمت على العادة بس، على عقيدة العادة بس ونظرية الكسب. هقول لكم ايه عقيدة الأشاعرة، الأشياء اللي بينكرها أهل السنة عليهم، ونشوف القرآن مع مين والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مين. لكن أنا عايز قبل ما أغادر هذا اللقاء بتعجب من حاجة عجيبة في منتهى العجب. عارفين ايه هي؟ في ناس بتطلع بمناهج وأفكار للبشر والله العظيم المقلدة، يقعدوا يدفعوا عن المنهج أكتر من أصحابها. العلمانيين في مصر، العلمانيون في مصر يدفعوا عن العلمانية أكتر من اللي خرج بالعلمانية. الليبراليون يدفعوا عن الليبرالية أكتر من أهلها. الديمقراطية يدفعوا عنها أكتر من أهلها. الاشتراكية، الشيوعية. عارفين يا جماعة يوم الجمعة الجاية كل المشكلة إيه؟ كل المشكلة إيه؟ عارفين الحرب مقامة ومستعرة ليه في الإعلام والجرايد؟ ليه؟ المتدينين، السلفيين، الإخوان الإسلاميين خربوا البلد، هيخربوها، التطرف، عايزين يقطعوا الإيد، عايزين يبطلوا تمثيل، السياحة خربت، الاقتصاد، البنوك قفلت، مش عارف إيه.
يا خبر أبيض، الناس دي كل ده عشان بيقولوا يا جماعة تعالوا لربنا؟ والله العظيم ما قالوا غير كده، أقسم بالله العظيم ما عندنا غير كده. أنا هسأل سؤال، لو أنا قلت تعالوا الحكم ربنا يبقى أنا غلطت؟ غلطت إن أنا بقول إن حكم ربنا يمشي علي وعليك؟ غلطت إن بقول حكم ربنا يسود البلد؟ يعني حكم البشر يتقدم على حكم رب البشر؟ أنت خلقتنا يا رب، الحكم بتاعنا. لا والله العظيم، والله العظيم في القرآن إن الحكم إلا لله. مش بنقرأها دي؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما؟ من أحسن من ربنا في أحكامه؟ مش الآية إيه؟ ومن أحسن من الله حكما؟ ما فيش حد أحسن منك يا رب، ما فيش حد أحسن منك يا رب، ولا حكم أحسن من حكمك يا رب. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. مش دي آيات في القرآن ولا احنا اللي بنخترعها؟ استغفر الله. فالحكم لله العلي الكبير. مش دي في القرآن؟ ولا يشرك في حكمه أحدا. مش دي في القرآن؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كل المعركة إن في ناس بتقول يا ناس عايزين نرجع لربنا، وناس بتقول لا ربنا في المسجد بس، ربنا بينك وبينه بس، تدخلوا ربنا استغفر الله، والله اتقالت على شاشات فضائيات، والله تدخلوا ربنا في كل حاجة، أعوذ بالله، تدخلوا ربنا في كل حاجة؟ دي كلمة تتقال؟ هو حكم ربنا لو دخل في الاقتصاد هيخرب؟ حكم ربنا بيخوفوك من دين ربنا؟ بيخوفوك من منهج ربنا؟ بيخوفوك من شريعة ربنا؟ يعني وصلوا ان يخوفوك من القرآن؟ وصلوا ان يخوفوك من الإسلام في صورة ايه؟ ان الشيوخ متطرفين. لا مش شيوخ متطرفين، ارهابيين متزمتين. الشيخ اللي يجيب حاجة من عنده مش عايزينها، الشيخ اللي يقول حاجة من عنده مش عايزينها. الوقت انتهى. انا كنت اتمنى ان الازهر الشريف، المؤسسة الرسمية، علماء الازهر، وفي منهم هينزل، كنت اتمنى شيخ الازهر، مجمع البحوث الاسلامية، مفتي الديار، وزير الاوقاف، كنت اتمنى في اللحظة اللي احنا موجودين فيها دي يقولولنا بقى عايزين نطبق شرع ربنا. نفسي قول يا شيخ الازهر حكم ربنا حكمه ايه؟ قول يا مفتي حكم ربنا حكمه ايه؟ ما تقول انت مكانك بتعمل ايه، انت يا مفتي بتعمل ايه، انت يا شيخ الازهر بتعمل ايه. ده انتوا، ده شيخ الازهر ده اكبر حاجة، اكبر حاجة مش في مصر، اكبر حاجة على مستوى العالم، مفتي الديار المصرية، وزير الاوقاف، ده دول القادة بتوعنا، دول سادتنا. مين اللي يقول الكلام ده؟ مين اللي يبقى عايز؟ لو شريعة ربنا متطبقة 99% نقول لك قول يا شيخ الازهر خليها 100%. موجودة في مصر 99%؟ قول يا شيخ الأزهر 1% اللي فاضل ده لازم يتنفس. مش ربنا بيقول ادخلوا في السلم كافة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحكم فينا كتابه وسنة نبيه، وأن يجمعنا وإياكم على ما يرضيه، وأن يوحد صفنا ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. ومعذرة إن كنت قد تطولت في لفظة على فضيلة المفتي، والله ما أقصد، إنما أنا أتكلم على مسألة فقط ونحن أبناؤه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رضوان ربي مبتغاي وجنتي، أدعوك ربي أن تفرج كربتي.